أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لنا في هاتين الآيتين أوامر فيها أمر بالعفة. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، بعدما أمر بالإنكاح قال سبحانه تبارك وتعالى قبل ذلك: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمر بالتزويج، أن الولي الذي عنده من بلغت النكاح فليزوجها ولا يعضلها، كذلك الذي عنده عبد أو أمة يريدون ذلك النكاح فيعينهم عليه. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، يبقى القادر على النكاح يتزوج، الغير القادر الغير الواجد الذي لا يجد قدرة على النكاح قدرة مالية، قال: وليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أمر. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر آخر في مسألة أخرى وهي مسألة الكتابة التي فصلناها قبل ذلك. فأمر الله عز وجل الذين يملكون العبيد والإماء إذا وجدوا منهم صلاحا ووجدوا فيهم أمانة ووجدوا فيهم خيرا وقدرة على الاكتساب أن يعينهم على التحرر والخروج من الرق إلى الحرية. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فأمرهم أن يكاتبوهم إذا لم يكونوا يحررونهم بلا شيء، فليكن التحرير بالكتاب، عقد أن العبد يدفع ثمن نفسه، يعمل ويشتغل ثم يدفع ثمن نفسه ثم يكون حرا بعد ذلك. ثم أمر الله عز وجل بإعانتهم، أن هذا الذي يملك عبد ويكاتب هذا العبد على ثمن، يعمل عقدا معه، ادفع ثمنك ثمنك كذا، فإذا أديته على أقساط صرت حرا بعد ذلك. أمر الله عز وجل بالإعانة، أعنه أيضا، يبقى أنت كاتبته ثم تعينه، إما بخفض قيمة الأقساط التي يدفعها ثم تتنازل له عن قسط أو عن قسطين من هذا المال، أو أن أنت تعينه بالمال، أو أن غيرك يعينه بالمال من صدقة أو من زكاة ونحو ذلك حتى يصير حرا. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويذكرنا بأن المال هو مال الله عز وجل، فمهما أتيت إنسانا من مال فلا تزعم أن الفضل لك، إنما الفضل من الله، لأنه صاحب المال وصاحب الغنى الحقيقي سبحانه تبارك وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم ذكر حكما ثالثا في الآية نفسها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. شوف هنا آية من آيات كتاب الله عز وجل فيها كم حكم من الأحكام: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ثم ذكر الذين يبتغون الكتاب كاتبوهم، أمر آخر، ثم أمر بالتخفيض والإعانة لهؤلاء حتى يتحرروا، وأن تنفقوا عليهم أو تدفعوا لهم من أموالكم حتى تعينوهم على فك رقابهم. قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال: ولا تكرهوا، هذا حكم آخر، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. والحكم عام، وسبب هذا الحكم كان خاصا. قال: ولا تكرهوا فتياتكم، الفتيات هنا يعني الإماء العبيد، فما كان أبدا رجل يكره ابنته ولا يوافقها على أن تذهب إلى الزنا، بل كان العرب يقتلون بناتهم خوفا من الوقوع في ذلك، ما كانش يحدث هذا من الحرائر، إنما كان يحدث هذا من الإماء. طبعا إن حدث من الحرائر فعلى النادر، لكن الإماء قد يحدث كثيرا ذلك، وقد يكون الرجل يملك مجموعة من الفتيات من الإماء عبدات، يقوم يأمر هذه الأمة بأن تذهب تسافح وتأتي له بأجرة، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية المنافق الذي اسمه عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، كان منافقا كافرا امتلأ قلبه بالكفر والحنق على الإسلام، وأعماله فاسدة، أعمال كانت سبحان مغير الأحوال. هذا الرجل كان في الجاهلية من كبار الناس في المدينة، وكادوا يجعلونه ملكا عليهم، كاد من شرف هذا الإنسان ومن رياسته في القوم الذين هو فيهم في الجاهلية كادوا يملكونه عليهم. فلما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه قد انتهى أمره وضاعت رياسته، فانقلب ما كان فيه من أمور كان فيها خير في الجاهلية إلى شر شديد جدا في الإسلام. دخل في الإسلام كرها، أنه وجد من حوله دخلوا في الإسلام هيضيع منه الأمر إذا ظل على كفره، يبقى يدخل في الإسلام خوفا أن يقتل كافرا. دخل في الإسلام وقلبه ممتلئ بالبغض للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وبالحقد على هذا الدين العظيم، فكانت أعماله شنيعة قذرة. فالإنسان هذا اللي كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويوالي اليهود ويدافع عن اليهود، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكاد يقتلهم إذا بهذا الإنسان يدافع عن بني النضير دفاعا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجليهم، يخرجهم بدلا من قتلهم. شوف الفرق بين هذا المنافق الكافر المجرم وبين الرجل الأنصاري العظيم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كان له أولياء من اليهود، من هؤلاء من بني النضير كانوا أولياء له في الجاهلية. سعد بن معاذ كان له أولياء في الجاهلية أيضا من اليهود، كان بنو قريظة. فلما جاء الإسلام ومنع الموالاة مع الكفار، سعد بن معاذ ترك هؤلاء لا يتولى قوما من دون الله سبحانه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتال بني النضير، إذا بعبد الله بن أبي يقف ويدافع دفاعا شديدا، حتى إنه لا يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له تقتلهم في غداة واحدة، ويرفض أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال به حتى يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له، تأليفا لقلبه ليس حبا لهذا الإنسان، ولكن يمكن يتعدل هذا الإنسان، يمكن ينصلح حاله، أيضا خوفا من الفتنة، إنه أشياع من الأنصار كتير، ما كان خزرجيا، وكان الخزرج أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم وأهل دفاع عن دين الله عز وجل، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم فتنتهم بهذا الرجل المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، فترك له هؤلاء اليهود وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. شوفوا هذا الرجل وشوفوا سعد بن معاذ هذا الأوسي الأنصاري رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه فرحا بقدومه على ربه سبحانه. هذا سعد بن معاذ لما يجي في أراد النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره لبني قريظة أن ينزلوا على حكمه، رفضوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ وظنوا أنه يفعل بهم كفعل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بالذين من قبلهم بني نضير، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على أنه ينزله من الحصن بأمان لغاية ما يحكم فيهم سعد بن معاذ. وجاء سعد بن معاذ ووقفوا يبكون له ويتوددون له ويذكرونه بأيام الجاهلية وما كان بينه وبينهم، فيقول آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، ويحكم فيهم بحكم الملك سبحانه تبارك وتعالى، يحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تؤخذ أموالهم، فيقتلون في غداة واحدة جميع رجالهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مصوبا لحكمه لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حكمت بحكم الله الملك العظيم سبحانه تبارك وتعالى. فهذا سعد ابن معاذ، شوفوا الفرق بين هذا وبين هذا. عبد الله بن أبي بن سلول ذاك المجرم الملعون الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم معه من المؤمنين لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصد بالأعز يقصد نفسه، وبالأزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لعنة الله عليه. ولذلك سلط الله عز وجل عليه ابنه، وكان اسمه عبد الله، أي عبد الله أيضا، وكان رجلا مؤمنا جيد الإيمان رضي الله عنه، فوقف بسيفه على أول المدينة ومنع أباه من الدخول حتى يعترف أنه هو الأزل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فما دخل المدينة إلا وسيف ابنه يناوشه ويمنعه من الدخول حتى أقر بذلك أنه هو الذليل لعنة الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز ومن معه من المؤمنين. فهذا الرجل أهل لكل خيانة، وأهل لكل شر، وأهل لكل فساد، فنزلت فيه هذه الآية، هو سبب نزول هذه الآية. فكان عنده جاريتان، وكان يأمرهما بالسفاح بالزنا، ويضرب الفتاتين على أمر الزنا، تقوم فتاة تخرج وتزني وترجع إليه بالمال، بمال الزنا والعياذ بالله، فكان يكرههما على ذلك، فذهبت وشكيت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي يفعل هذا المجرم فيهما. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال له أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور صورة إكراه إلا والفتاتان لا ترغبان في ذلك وتمتنعان منه فيكون الإكراه، وإلا فإذا كانت الفتاة تطاوع على ذلك فلا إكراه في ذلك، لو كانت تحب ذلك فهي مطاوعة على ذلك، لكن الفتاة كانت مؤمنة وكانت ترفض ذلك، وكان يجبرها هي والأخرى على هذا الزنا، فأنزل الله عز وجل يحرم ذلك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا هذا وصف للحال الذي عليه الفتاتان، وليس هذا شرطة، ليس شرطة، ما هوش معناه إذا أردنا تحصنا فلا تكرههن، وإذا لم يردن فأكرههن، لا، لا مفهوم لهذه الآية بذلك، ولكن المعنى أن والحال أنهما تريدان التحصن والبعد عما حرم الله، والتحصن هنا بمعنى العفة، تريدان العفة، يعني لا تكره على هذا الحال، والحال أنهما تريدان العفة وتريدان هذا الإسلام العظيم وتريدان طاعة الله سبحانه، فلا يحل لكم أن تصنعوا ذلك مع هؤلاء ولا مع غيرهن. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب هم بيكرهوا الفتيات على البغاء ليه؟ قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فالأمر كله عايز فلوس، عايز فلوس، ما يشبعش من شيء، عايز المال، ولو كان بهذه الصورة القذرة أمر أنه يكره الفتاتين على البغاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا، لتبتغوا مفعول لأجل، لأجل أنكم تبتغون عرض، عرض حياة الدنيا، الدنيا أعراض، أعراض، نقول جاء للإنسان عرض، المرض عرض يعرض للإنسان، لأن العرض شيء ليس دائما لا يدوم، فما أخذته في الدنيا شيء لا يدوم لك أبدا، ولكنه ينفد ولكنه يزول، فكذلك أعراض الدنيا مهما أخذت منها شيئا، كما أن ما يعتريك من أعراض، من مرض، من أشياء تبتلى بها لا تدوم، كذلك عرض الحياة الدنيا. فهؤلاء يبتغون عرض الحياة الدنيا، فالله يحذر من ذلك ويبين أن هذا عرض وأنه ليس شيئا دائما، تبتغيه ابتغي ما عند الله من الجنة الدائمة. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذه فيها قراءات على البغاء إن أردنا تحصنا، على البغاء إن قرأها ورش، وقرأها قنبل عن ابن كثير، وقرأها أبو جعفر، وقرأها رويس، على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني بهمزة أولى محققة وبهمزة ثانية مسهلة، وقرأها قالون، وقرأها البزي بالعكس من ذلك، بدأ بتسهيل الأولى وبتحقيق الثانية، على البغاء إن أردنا تحصنا، على مد وعلى قصر في ذلك. قرأها ورش مطولا لها، قراءة له على البغاء. هنا هذه مادة إن أردنا فيمد الأخرى، هذه قراءة أخرى له في ذلك. يقرأها أبو عمرو على البغاء، على البغاء بحذف الهمزة الأولى وإثبات الثانية فقط، هذه قراءة في توجيه على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب الذي يفعل ذلك ومن يكرهن، من يفعل ذلك ويكره فتاة على الزنا وعلى البغاء، فإن الله من بعد إكراههن لهن لهؤلاء النساء غفور رحيم، لأنها مكرهة والمكره معذور في إكراه، إنه يجبرها على ذلك بالضرب أو بالقتل بالتخويف بذلك تخاف وتفعل ذلك، فهذه إذ كانت مكرهة فالله يغفر لها. وهنا كونه يقول فإن الله من بعد إكراههن فلهذه المرأة يغفر ويرحم، معناه أن لهذا الذي أكرهها له العذاب الأليم عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن للمكرهات على ذلك. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أنزل الله عز وجل إلينا هذا القرآن العظيم، ولقد أنزلنا إليكم، إليكم كأنه يضمنها معنى الإهداء والتفضل من الله عز وجل على عباده. ولقد أنزلنا إليكم، تفضل من الله عز وجل على عباده بأن أنزل هذا القرآن يتلى ويعمل بما فيه ويساب الإنسان عليه. لقد أنزلنا إليكم آيات عظيمات مبينات، آية بينة وآية مبينة وآية مبينة، فهي آية بينة، آيات بينات من عند رب العالمين سبحانه وبارك وتعالى، والبينة الواضحة الواضحة. وهنا فيها قراءتان، آيات مبينات وآيات مبينات، آيات مبينات هذه قراءة ابن عامر وقراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وآيات مبينات، وقرأها نافع أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعب عن عاصم، آيات مبينات، مبينات باسم المفعول، فهي مبينة باسم الفاعل بمعنى آية موضحة توضح لك ما تحتاج إليه. فإذا قال آية بينة يعني آية هي في ذاتها ظاهرة وواضحة، مش محتاجة لتعب وعناء في فهمها، وهذا القرآن العظيم من عند رب العالمين تسمعه ويسمعه كل إنسان يعرف العربية فيفهم ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو بين في نفسه وهو مبين لك الأحكام التي تريدها ويريد الله عز وجل منك أن تعمل بها، وهي مبينة مبينة، فإذا جاءت في موضع وضحها في موضع آخر، إذا أشكلت في موضع توضح وتفسر في موضع آخر، وكذلك يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا، يعني في هذا القرآن الذي نزل من عند رب العالمين فيه الآيات البينات وفيه الأمثال يضرب لكم الأمثال، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فيضرب لك المثل بالبعوض، يضرب لك المثل بالذباب، يضرب لك المثل بالأحياء والأموات، يضرب لك الأمثال بالجماد بالحيوان بالطيور، يضرب الأمثال لتفهم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى ما يوضحه لك. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يبقى أمثال من الأمم السابقة كيف فعلوا وكيف فعل بهم، وموعظة للمتقين، فيه موعظة، ومن الذي يفهم هذه الموعظة ويعمل بها؟ الإنسان التقي. أما الإنسان الشقي فلا يفهم ولا يريد أن يعتبر فيكون هو عبرة لغيره، فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه. فالقرآن آيات بينات وأمثلة ممن خلوا من قبلنا لنطعد ونعمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيعملون بأحسنه وينتفعون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.